زلنا في الفروع التي طرحها الجزيرة رضوان الله تعالى عليه في المقام علماء إذا كان صوب مملوكا للملك ولكن أشياء أخرى الطارئة كاللون كالخيط هذا ليس مملوكا للمالك الصوب. من جملة الفروع التي طرحها رضوان الله تعالى عليه أنهم إذا أجبر مالك الثوب الخياط على الخياطة فإن كان الخيط مملوكا لمالك الثوب فلا مانع من صحة الصلاة لا مانع من الحكم بصحة الصلاة من قبل المالك في الثوب الذي خيط هذا من قبل المالك من قبل الأجير ولكنه خيط كان ملكا لمالك الثوب. وأما إذا كان خيط ملكا لمالكه للخياط وليس لمالك الثوب ففيه أفاد الجزي رضوان الله تعالى عليه أنه إن عد الخيط طالفا إن لم يعد طالفا في نظر العرف فعينئذ لا تصح صلاة مالك الثوب في ثوبه لأن خيط الذي موجود حسب الفرض والوجدان بل هو مخصوب من ولا يصح ولا تصح صلاة فيه. وأما إذا كان يعد صوب خيط طالفا ففي مثل ذلك أفتى الجزي رضوان الله تعالى عليه بأنه تصح صلاة لأنه ليس خيط ليس موجودا حسب الفرض ويحكم عليه صحة الصلاة. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وافقهم هو على الفتوى الأولى وهي أنهم إذا لم يؤدوا صوب خيط طالفا ويحكم ببطلان صلاة مالك الثوب لأن الخيط الموجود فيه ليس ملكا لهم مقصوب وهذا وافق عليه ونحن أيضا نوافقه على ذلك. إنما المعضلة فيما إذا عد الطيف عد الخيط طالفا ففي مثل ذلك هل تصح صلاة والسيد يزيد أو تردد ثم بعد ذلك مال إلى صحة الصلاة. السيد العظم لم يقبل ذلك يقول حتى ولو عد خيط طالفا فالمالية راحت أما ملكية باقية وعلى فرض عدم بقاء الملكية إذن فالحق باق لصاحب الخيط كما لا يصح تلف سلب غصب عين المملوكة كذلك عين الذي فيها حق لأحد لا يجوز انتفاع بدون رضاه والمفروض في المقام أنه غاصبون. هذا ملخص كلام سيدنا العظم. نقدم تمهيدا بسيطا هذا نستفيد منه هذا حكم المسألة إن شاء الله وهو أنه الحق إن إذا كان في شيء حق مثلا دجاجة ماتت وهي الآن ليست مالا فليست هذا ولكنها مملوكة ولا إذا قلنا أنها طالفة فعينئذ يبقى حق لمالك الدجاج ولكن هذا الحق استمراره متوقف على أمرين أحدهما أن لا يعرض مالك العين عن ذلك الحق الذي له هذا في شيء وأما إذا عارض وسحب هذا نفسه هم عن هذا الحق فحق يرتفع حينئذ وكذلك إذا كان المالك وذلك لابد أن يكون صاحب الحق متمكنا من التمتع والاستفادة من هذا الشيء الذي هو متعلق الحق. وأما إذا عجز تكوينان لا عجز لمانع من موانع كالغاصب ما يخليني ظالم ما يخليني هذا ترى التكوينان هو عاجزون فحينئذ إذن لا يبقى الحق. بل فلذلك نلتزم حينما ضد حيوان ضد حاجة لإنسان للمالك هذا بل حاجة تعرفة ألقاه على المزبلة فحينئذ أعرض هو عن هذه الحاجة بعدما ألقاها على المزبلة فحينئذ لا يبقى ذلك الحق. وإلا لكان الواجب اللي يشيل زبالة يستخدم من كل البيبان يا بي تظنون لي أشيل هذه زبالة أو لا. وكذلك إذا كان عجز التكوينان بل مثل إنسان قدم هذا طعام للضيف وحينئذ هو وهبه ولكنه إذا يقدر يتمكن المالك أن يمنع الضيف من الأكل بل حتى إذا مالك وضيف جعل طعام لقمة من طعام في فمه وبعده لم يبلع فحينئذ يكون يجوز له حق كل الدنيا طعام. وأما إذا ابتلع وأصبح جزء في المعدة من أمور المجتمع في المعدة الآن مالك اللقمة عاجزون عن وصول إلى هذه اللقمة التكوينان بل هذا ففي مثل ذلك أيضا يسقط الحق. وإلا بل فعلى هذا الأساس ينبغي أن نشترط في بقاء الحق شرطين الشرط الأول عدم الإعراض والشرط الثاني أن يكون المالك متمكنا هذا من الوصول تكوينان كان متمكنا وما إذا راح فرع. وفي المقام الخيط هذا الذي هذا في يخيط به صوب إن عد تالفا في نظر العرف هذا فمن مثل ذلك هذا تذهب الملكية والمالية إذن ولكن الحق يبقى إن كان متمكنا من الوصول. لكن مفروض أنه إذا ما يسب الخيط يطلفه يصير قطعة 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 صغار فعلى هذا الأساس فهو عاجز تكوينا عن الوصول إلى زمعان إلى الشيء الذي فيه حقه هنا حق يسقط هذا. فلفهم دعوة سيدنا الآدم أن الحق باقين هذا غير واضح. مضافا إلى أن هناك مطلبا استفقت عليه كلمة العلمين سيد يزدي وسيد الآدم وهي أنهم التحكيم بأن هذا الشيء باقين أو غير باقين هذا ونحو ذلك تحكيم العرف على ذلك عرف المسامحين. وقد قلنا مرارا وتكرارا هذا في موارد مختلفة أنه لا يمكن تحكيم العرف المسامحين في تحديد المصادق وإنما يلتزم إنما يحكم في المفاهيم فقط. وإلا يلزم من ذلك حتى ضرب الأول من شكل الأول يكون باطلا هذا يكون لا يفيد مفيد لا يكون مفيدا لليقين بل يكون هذا ظنيا فقط. ومعلومة أن أدلة التوحيد مبنية على صحة شكل الأول خصوصا ضرب الأول. فلا نوافق العلمين في أنه ملكية وعدم بكاء وعدم ملكاء في حكم العرف هذا لا نوافق ولكن نوافق هذا السيد العظم لا نوافق اليزدي استغفر الله سيد يزدي رضوان الله تعالى عليه أن الخيط طالفون ما دام طالفان فلا يمكنه للمالك الوصول إليه هذا تكوينا. في هذه الحالة لا تبقى ملكية ولا مالية ولا الحق أصلا هذا وللكلام تتمه والحمد لله بالعالمين.